عين بلدي تقدم ذاكرة سورية. إدلب أم التين والزيتون ومتحف سوريا الكبير، تاريخها القديم والحديث يثبت لنا مدى معرفة وصلابة أبنائها وحراستهم للأرض. حين نستعرض رقم إبلة نجد أهمية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية والسياسية وامتداداتها ليومنا هذا. ضيفنا اليوم صحفي قضى حياته المهنية ما بين الخبر والمعلومة وكتابة التحقيقات ودراسة كثير من الملفات ومتابعة ما يجري. لم يكن يوما بعيدا عن محافظته إدلب. أحمد النجار ابن كفر روما ابن جبل الزاوية.
هلأ جبل الزاوية يخيل للناس أنه هو عبارة عن جبل، لا، هو تجمع في مناطق قليلا مرتفعة سميت، أخذوا له التسمية باسم الجبل، لكن هو بضم ما يزيد على حوالي 50 قرية وفيها تجمعات سكانية كبيرة، وبعدين فيها نشاطات زراعية ممتازة، فيها الزيتون، أشجار الزيتون بكثافة، فيها الكرز، فيها المشمش، فيها التفاح، تتميز بجو وهواء عليل كونها يعني منفتحة قريبة إلى الساحل، الناس غالبيتهم يعملوا بالزراعة، أضف لذلك أن فيها نسبة المثقفين نسبة عالية جدا. ليش؟ لأنه ما فيها الحيازات الواسعة، يعني مثلا بتشوف المناطق السهلية اللي هي موجودة في إدلب، واحد عنده مثلا 100 دلم 500 دلم، بجبل الزاوية ما فيها الحيازات هاي الواسعة، لذلك الشعب اللي عايش بجبل الزاوية أغلبيته مثقف ومن حملة الشهادات العليا، ومن منهم يعمل في التجارة. يعني أنا مثلا بالتلاتة بأريحة مثلا هالضيع بإحسيم، بعدين فيها آثار كتير، يعني عدت عليها حضارات متعددة، فيها ما يسمى بالمدن المنسية، يعني المنسية لا يقصد منها أنه والله أنه هاي انتست، لا، هي من المدن الأثرية التاريخية اللي ما زالت تحمل البصمات اللي بتدل على الإنسان اللي بنى في هذه المنطقة. والإنسان بطبيعته منذ الأزل إلى يوم الدين لا يسكن إلا بالأماكن اللي بتناسبه من ناحية الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية. فجبل الزاوية الحقيقة منطقة متكاملة، قلت لك أنه نسبة المثقفين فيها عالية، ونسبة الناس اللي بيعملوا في المجال الزراعي أيضا عالية، وشعب شغيل جيد طيب، ومن الناس الممتازين بأبناء إدلب. المناطق مثلا منطقة أريحة تبدأ فيها، هاي منطقة يعني مشهود إلها، مشهودة بجبل الأربعين، الناس بتطلع بتتنزه فيها. أريحة فيها شغلة حلوة إنه المطاعم المتوزعة في جبل الأربعين، هذه المنطقة يعني أما الناس من كل المحافظات بتجي بتطلع لتناول الأكل اللي هي عندهم أكلة مفضلة اللي هي اللحمة، الكباب بالكرز، لأنه منطقة موجود فيها كميات كبيرة من الكرز في منطقة أريحة. منطقة جبلية، منطقة سياحية، غربيتها مكشوف، فبتحس أني أنت طالع إلى منطقة الهواء فيها منعش، يعني مصيف، منطقة أريحة تعتبر مصيف، فلما مثلا اللي قاعد بالداخل او بحلب او مثلا في ادلب المدينه بيقول لك والله اخي انا بدي اطلع اقضي لي 5 ايام يعني غير فيها شكل وتكون فيها الحاله الصحيه للانسان، بيطلع الى اريحه. جبل الزاويه بشكل عام كله منطقه سياحيه يعني، وخاصه هي عم تبدا من منطقه اريحه لانه هي بدايه جبل الزاويه، ثم تنتقل الى المدن او الضياع او القرى خلينا نقول اللي هي بتمتد حتى تصل الى منطقه محنبل او جنه القرى، بتوصل لتلك المنطقه بتبدا بقى سهل الجسر، ثم تاتي المناطق الجبليه الثانيه اللي هي قبل اللاذقيه بحدود 30-40 كيلومتر.
إدلب متحف زراعي يدار بخبرة عالية ومحبة فلاحها لأرضه وإيمانه بعطاءاتها، لم يقف يوما على الاستثمار والإنتاج لكل شبر من سهولها وسفوحها وجبالها.
هلأ هو جبل الزاوية يعني بدك تقول مختصة بالأشجار، ليش؟ لأنه منطقة هضابية، فموضوع الشجر الزيتون والكراز والمشمش واللوزيات بمختلف أصنافها موجودة بكثافة. السهول الموجودة فيها، طبعا جبل الزاوية فيها سهل وفيها جبل، السهول يعني هي تعمل في مجال زراعة البطاطا. هذا الموسم أو البطاطا الحقيقة اشتهرت فيها محافظتي إدلب وحلب، شمال حلب وغرب حلب وشرق إدلب وشمال وجنوب إدلب كلهم عملوا في البطاطا. كان أيام زمان قبل 50-60 سنة الناس كانت تشتغل في زراعة القطن، كان الموسم الأساسي هو القطن، وكانت تشتغل من أجل طبعا تأمين الحياة الاجتماعية. إلا أنه بعد من شي حوالي بدك تقول تقريبا شي 40 سنة أو 30 سنة اتجهت باتجاه زراعة البطاطا، والفضل الحقيقة بيعود إلى المؤسس العام للإكسار، إكسار البزار اللي هي كانت بحلب، وكان فيها عالم حقيقي هو اسمه الدكتور نعسان محمد. هذا الإنسان هو من ضيعة اسمه زيزون ملاصقة لجبل الزاوية، لكن هو تتبع إداريا لحماة، وكان فيها السد، سد زيزون، واللي صار فيه انهيار نتيجة أنه زاد حجم المياه وطاف السد وأدى إلى أنه المدينة كاملا كأنها لم تكن، كأنه حصل زلزال في المدينة. فهذا الإنسان اللي هو الدكتور نعسان محمد استطاع إدخال بحنكة إدخال موضوع البطاطا إلى سهول إدلب وسهول شمال حلب، حتى أصبحت المنطقة مختصة في زراعة البطاطا، مختصة اختصاص بأصناف المتعددة، وأصبح الفلاح الموجود في إدلب، لأنه إدلب كمحافظة هي مدينة زراعية تشتهر في موضوع القمح والشعير والعدس وكافة البقوليات يعني الموجودة، إضافة لموضوع البطاطا. فأصبحت من المحافظات الأولى في إنتاج البطاطا، تنتج كميات منيحة بتغذي الأسواق كافة يعني، حتى لو كان في مجال للتصدير برا يعني لا مانع. أضف إلى الشوندر السكري، أضف لذلك هو موضوع الشوندر السكري كمان، دخلت كعامل مساعد في الأعمال الزراعية للفلاحين. فالشوندر السكري في شمال أو في شرق إدلب لأنه فيها سهول واسعة اللي هي متصلة بغرب حلب وشمال حلب، هذه السهول الحقيقة منتجة بشكل جيد لموضوع الشوندر والبطاطا. أدلب بخط نظر عن الساحل تبعد حوالي 50 كيلومتر. شو 50 كيلومتر؟ ولا شيء. يعني مثلا بزماني كنت في ضيعة بجبل الزاوية اسمها أرملة، والملند هدول مناطق حدودية مع تركيا، طبعا مناطق غابات وبدامة وما أشبه ذلك. هذه المناطق يعني أحدهم قال لي أنه يا أستاذ أنا بزماني، هذا الحكي عم بحكي لك إياه بالسبعين، يعني قبل 50-60 سنة، 50 سنة، قال لي يا أستاذ نحن سمانا ما بتزبط مي، تطلع الغيوم تنزل مطر. ليش؟ لأنه مي بعيدة عن الساحل، منطقة بتكون نسبة الأمطار فيها مرتفعة، يعني أكثر من 200-250-300 مليمتر. هذا مما يساعد على أن تكون هناك زراعات بعلية وبكميات كبيرة. لكن بقاني نشاط الفلاح في إدلب أدى إلى حفر أبار ارتوازية لا حدود لها ولا حصر لها، حتى بآلات صنع محلي، وخاصة مدينة سراقب مشهورين هدول بني بيشتغلوا كلهم بحفر الآبار الارتوازية. هذه القرية اللي هي سرائب مدينة، شو قرية؟ مدينة سرائب، فمختصين في موضوع حفر الآبار الارتوازية. حتى أنه أنا لما كنت في المغرب وجدت منهم موجود هنيكي بحفر الآبار الارتوازية، خيو اختصاص بتلاقي عندهم يعني إلى مواصفات البير الارتوازي، هو الاستقامة والعمق لمسافات 150-200. قبل 30 سنة كان بحدود 100 متر تطلع المي في سهول إدلب وسهول شمال حلب وغرب حلب، لأنه هذا امتداد لبعض هذه السهول. الآن بعد الزمن والاستخدامات الواسعة للفلاح في مجال الري الاصطناعي انخفض منسوب المي، الآن حاليا على عمق بدك تقول 150 متر، وأحيانا 200، وأحيانا يزيد عن 200، لكن تطلع كميات مياه جيدة. هذا مما ضاعف الانتاج، ضاعف الانتاج سواء في القمح سواء في الشعير سواء في العدس في الحمص في بقية المحاصيل مثل حبة السوداء مثل الكمون البطاطا. أقول يعني هذا بتاخد درجة أولى في مجال الزراعة، فأعطت للفلاح دفع اقتصادي جيد انعكس على الحياة الاجتماعية. يعني نسبة المثقفين في مدينة إدلب أو في محافظة إدلب مرتفعة جدا، وكلهم بيعملوا في مجال الزراعة، وقليل من يعمل في التجارة، بيشتغلوا بالتجارة لكن ما مثل حلب مثلا، ما مثل الشام. إدلب بيكون فيها نسبة العمل الزراعي هو الأول، ثم التعليمي، ثم العمل التجاري. يعني هيك تصنيف المحافظة. تعتبر إدلب من المحافظات اللي بتهتم بشيئين، أولا المداجن موجودة بكميات كبيرة، وعندها يعني تصدر إلى كافة المحافظات البيض والفروج اللحم، لأنه وخاصة في شمال إدلب وفي جبل الزاوية أيضا المداجن، وفي منطقة معرة النعمان المداجن بأعداد متزايدة. يعني ما عندي إحصائية لعدد الطيور البياض الموجود في إدلب، لكن بعتقد أنه بكميات بالملايين وليست بالألف، بالملايين. بتلاقي عندهم تصنيع العلف محلي، وهذا بيخفف من تكلفة الإنتاج وبيعطيك يعني أريحية في الاستمرار. كميات هائلة موجودة من الكرز، يعتبر الموسم الرئيس بعد الزيتون، بيهتموا فيه بشكل كبير، وحتى عم يحقق لهم دخل اقتصادي الأكبر من الزيتون في منطقة جبل الزاوية. اجوا الزنانة يعني خبز تطلع الزيت، بيجيب هالخبز اللي هو معمول على الصاج أو معمول على التنور وبيغطه بقلب الزيت وبيرجع بيطالعه بتاكل أنت خبز تازة مغطوط بالزيت، ما ضل أطيب من هيك أكل شلبلاب. إيش هو شلبلاب؟ هلا قد يكون في مناطق تانية له تسميات أخرى، لكن في شمال إدلب هيك كان يسموه. بيطلع هذا بأيام الربيع، نوع من النبات بيطلع في سهول إدلب كتير. بياخذوا هالنبتة طبعا بيطبخوها، النساء عندهم طريقة في موضوع الطبخ، بتطلع أكل طيبة. أكلة الحويش اللي بيسموها أكلة الحويش، بتلاقي النسوان في أيام الربيع أغلبهم بيطلعوا بشوفهم عمال بيحوشوا بين الزيتون على البيادر المحيطة بالقرى. بتاخذ أنواع متعددة من الأعشاب اللي بتطلع تلقائيا، بترجع بتساوي طبخة، بتحط لها التوم، بتحط لها الكزبرة، بتحط لها زيت الزيتون، بتطلع أكل طيبة في 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 وقتها يعني في أيام الربيع. السلبين أيضا نبتة بتطلع بسهول إدلب كتير، فبموسم بأيام الربيع بيجيبوا السلبين وحتى أحيانا يباع بالأسواق وبينطبخ بالزيت، بينطبخ بالزيت. كل الأعشاب اللي بتطلع وبيستخدموها في الطبخ بتنطبخ بزيت الزيتون لأنه المادة المتوفرة بشكل كبير. يعني مثلا بإدلب ما حدا بيأكل الزيت النباتي، زيت عباد الشمس، زيت زرع الصفرة، زيت بزرع القطن، هذا كله ما بيأكله. الزعتر الأصلي منتج في سهول إدلب. هلا حلب وإدلب كانت بلد واحدة، فصلت بعد الستينات، صارت إدلب محافظة لحالها وحلب لحالها. اللي هي هلا أغلب الناس يعني أغلب أهل إدلب بتلاقي تسوقون من حلب، لأنه حلب هي المدينة الآهلة، المدينة يعني حاضرة إدلب. إدلب مشهورة في موضوع الشعيبيات، بصنع الشعيبية. الصنع الشعيبية هي إيش الشعيبيات؟ يعني الدقيق اللي هو من القمح وبعدين بيسويه بطريقة العجن، بتكون فنانين في هذا الموضوع. بتلاقي مثلا حتى إذا رحت أنت على الشام عرفانينك جاي من إدلب بيقول لك وين الشعيبيات، لأنه كل مدينة وإلى مختصة هيك بنوع من الأكل. إدلب شعيبيات، حلب زعتر وصابون، لأنه منين الصابون بيطالعوا؟ من الزيتون، من زيت الزيتون، بقايا زيت الزيتون اللي بضل العكر اللي ما بيتاكل اللي هو بيسموه منطقة البيرين. شوف اشو بيستفيدوا من الزيتون، منقطف الزيتون منعصره ومطالع منه الزيت، بضل القلب تبعه والتفل تبعه اللي هو البيرين، مناخد منه اللي هو ما بعد الزيتون منساوي منه الصابون، وما تبقى منه منساوي للتدفئة. يعني شجرة الزيتون فعلا هي شجرة مباركة. في شغلة بإدلب موجودة بيستخدم فيها البيرين، هو لما بدي يساووا من القمح بيساووا الفريكة أو البرغو. الفريكة معمولة بيحطوا العشب بيطالعوا منها كميات، بس البرغو اللي هو السلق اللي بيسلقوا بالحلة اللي بيحط له تحت منه كميات من البيرين اللي هي مأخوذة من حبة الزيتون، إضافة للأخشاب اللي بيقطعوها لما بدك تهذب أو تشحل مثل ما بسموها باللغة الإدلبية، بشحل شجر الزيتون هالشي اللي بيطلع عنا. كل الحطب اللي بيطلع بيستخدمه، ما في شي بينكب عند الفلاح، ما في شي بينكب أبدا، كله يستخدم.
تلك المحافظة رغم مساحتها وقلة أدوات التعليم والخدمات فيها أنجبت وقدمت لسوريا عددا كبيرا من المثقفين والمربين والعاملين في الدولة، وكانت لهم بصمتهم وتأثيرهم في بناء المؤسسات والمشاريع الخدمية.
والله يعني الآن أنا ما بذاكرتي، لكن فيها ناس كان من بيت رحال، هؤلاء يعني مثلا أنا بعرف فيهم محمد رحال، بعرف فيهم خالد رحال، هدول الناس يعني مثقفين على درجة عالية، وكان بتميزوا من خلال احتكاكي معهم، بتميزوا بالصدق، بتميزوا بالتعامل الحسن، وهي صفات يعني على الأغلب صفات أهل جبل الزاوية. لكن هالناس هدول، هالعائلة هاي طلع منها ناس مثقفين كتير، لكن حاليا والله ما بعرف أشو وين وضعهم، أين هني. بالتأكيد لازم يكونوا توفوا أو بعضهم توفى، لكن خالد بعتقد لساعته على قيد الحياة، وهو من الناس الجيدين جدا. أخوه توفى، أخو محمد كمان من الناس الطيبين، لهم أيادي بيضاء في مجال التعليم والتربية. طبعا في أشخاص كتير موجودين في جبل الزاوية، لكن أنا الآن يعني ما عندي الأسماء اللي موجودة الآن بهذه اللحظة. عبد الحي زهرة، هذا الرجل هو اللي أول من عمل بقناة الجر الأولى من نهر الفرات إلى مدينة حلب، هو مرام حمدان من محافظة إدلب. طبعا الآن هناك 4 أقنية لمدينة حلب توصل من نهر الفرات، أما القناة الأولى هو كان من مدينة، من قرية رام حمدان، هو اسمه عبد الحي زهرة. يعني هلأ هو من ضيعة اسمها رام حمدان، رام حمدان تقع بالجهة الشمالية من مدينة إدلب على بعد 12 كيلومتر. هذا الرجل توفى طبعا الله يرحمه منذ زمن، هو من عمل أو هو من تعهد قناة الجر الأولى من نهر الفرات إلى مدينة حلب. طبعا الآن هناك 4 أقنية لمدينة حلب توصل من نهر الفرات، أما القناة الأولى هو كان من مدينة، من قرية رام حمدان، هو اسمه عبد الحي زهرة. تعهد وتعهد قطاع خاص طبعا، الدولة طرحت هذا المشروع للمناقصة ورست على هذا الإنسان، لكن هذا الحكي في الستينات. يعني أنت في 60 يقوم واحد بعقل متفتح ينقل أو يتعهد جر المياه بالراحة من نهر الفرات إلى مدينة إدلب، أي إلى مدينة حلب عفوا، فهذا شيء يعني شد هذا الإنسان سابق عصره في ذاك الحين، يعني بالستينات، قبل 60 سنة، قبل 60 سنة تقريبا. مصطفى رام حمداني أيضا هذا الإنسان، هو تكنى في القرية، هو اسمه مصطفى رشيد، لكن محبة في قريته وانتمائه، وهذا يعتبر يعني نقطة بيضاء في تاريخ مصطفى رشيد رام حمداني، هو من رام حمدان، أبوه من رام حمدان من بيت رشيد. هذا الرجل كان ضابط كبير أيام الستينات، ثم لثقة القيادة فيه في ذلك الحين تولى منصب محافظ حمص. وطبعا أبناء حمص اللي هن بجوز الشباب الحاليين بيسمعوا في سمع، أما اللي كان مثلا عمرهم هلأ 60-70 سنة سألته عن مصطفى رام حمداني بيحكي لك عنه أنه هذا الإنسان قدم خدمات لمدينة حمص عظيمة، ومنها الطريق الواصل إلى جامع خالد بن الوليد. هذا من الأعمال اللي سواها مصطفى رشيد أو مصطفى رام حمداني، وله أيضا يعني أعمال في مجال الإنشاءات، هو بيدمر الجمعية السكنية بدمر، كان رئيس مجلس الإدارة تبع ضاحية دمر في دمشق، هو كمان كان هذا الإنسان من قرية رام حمدان القرية الصغيرة اللي لا يتجاوز عدد سكانها حوالي 3,000-4,000 بني آدم. خرجت هؤلاء الناس من هذه القرية.
ادلبوا فيها كل الأديان والطوائف والمذاهب والقوميات، ولها من الأوابد والآثار ما يثبت ذلك حتى يومنا هذا. ما يميز المجتمع الإدلبي عن باقي المحافظات السورية أن الجميع في هذه المحافظة استثمر الأرض واهتم بالزراعة واستطاع تسمية إدلب بالمحافظة الخضراء.
هلا في محافظة إدلب يوجد من الطوائف في الشيعة الفوعة وكفرية، قريتين هدول شيعيتين، في في الدروز الموجودين بسبع ضياع، نفس العادات والتقاليد الموجودة في السويدة، نفس اللباس نفس الكلام نفس هدول موجودين. فيها مسيحيين بمدينة إدلب، فيها مسيحيين من عدا اليعقوبية ومن عدا الغسانية اللي هي تابعة لمحافظة إدلب، هدول ضياع مسيحية أيضا، إضافة للإسلام السني، إضافة للإسلام السني هي الغالبية العظمى في كراد، لكن كم يعني أعدادهم قليلة جدا، صارين متوزعين تقريبا يعني على الشريط اللي موجود قرى قليلة اللي هي جنب ديرة عزة. ديرة عزة تتبع لحلب إداريا، صارت تتبع لحلب اللي غربتها في كمية من الضياع الكردية اللي تابعة لمحافظة إدلب. العلويين أخذين بالحدود الغربية لمحافظة إدلب، وأغلبيتهم في المناطق الجبلية الموجودة اللي هي غرب، بس في مثلا حتى بإدلب في المرجدية اللي هي بسهل الغاب، موجود المرجدية وموجودين العلوية، لكن يعني ما يومها سمعنا بأنه الموضوع الطائفي كان موجود. إدلب مدينة فيها تعايش بين كل الطوائف، وما حدا بيناقش يعني إلا بهالحرب القذرة هاي اللي طلعت واجتاحت المنطقة، صارت الناس تعرف الشيعي، وصارت تعرف العلوي، وصارت تعرف السني، وصارت تعرف الدرزي. هو إلا قبل ما كان حدا هذا الموضوع، ما كان حدا منتبه له، والناس متعايشة مع بعضها وما حدا مفكر فيها نهائيا. لكن الآن الحرب لعن الله من أشعلها ومن قادها ومن أوصلها إلى ما نحن فيه.
حمص المحافظة التي عرفت أنها وسط سوريا جغرافيا واصلة الوصل ما بين المحافظات. هناك رأي آخر يقول إلى جانب حمص عليك أن تضيف محافظة إدلب، فهي قريبة من معظم المحافظات ودورها الاقتصادي كبير، ومن الناحية الزراعية والسياحية وقربها من حلب المدينة الصناعية، ومن تركيا بوابة سوريا لأوروبا. إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.